الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة وفي باب الغسل من كتاب الطهارة، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال رحمه الله تعالى: أخرجه السبعة، وهم السبعة أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والسابع هو الإمام أحمد في مسنده. لكن هذا الحديث ليس في الكتب المطبوعة أو من كتاب الترمذي، فلا أدري، لعل هذا وهم، لكنه في البقية موجود في الخمسة، في الستة إلا الترمذي ومسند أحمد، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: رواه الخمسة وحسنه الترمذي. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وأيضا هنا فيه وهم يسير، وهو أنه قال رواه الخمسة، يعني من حديث سمرة، لأنه هو يتحدث عن حديث سمرة بن جندب، وهو عند الثلاثة وعند أحمد، يعني عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وأحمد، فقط من الخمسة من حديث سمرة، وهو عند ابن ماجه من حديث أنس وليس من حديث، فكأن الوهم جاء من هنا، هو عند ابن ماجه من حديث أنس وليس من حديث سمرة. وهذا يكون شاهدا، كل واحد منهما شاهد للآخر، لكن إنما نشير إلى الدقة في العزو، فهو عند ابن ماجه ليس من حديث سمرة بن جندب، بل من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قوله يعني لماذا الحافظ بن حجر ساق هذين الحديثين الأول والثاني؟ الأول ظاهره وجوب غسل الجمعة، الأول ظاهره وجوب غسل الجمعة، والثاني ظاهره استحباب غسل الجمعة. فكأنه كما يقول الحافظ بن حجر هو نفسه في مكان آخر، لعله يعني هو الحافظ هنا لعله أشار إلى قولي العلماء، يعني من العلماء من قال بأنه واجب ودليله حديث سمرة وما في معناه، وحديث أبي سعيد وما في معناه، ومنهم من قال بأنه مستحب ودليله حديث سمرة وما وحديث أنس. إذن فكأنه يشير بهذا التبويب، وهذا يعني كأنه يعني صنع البخاري، فالبخاري أحيانا يشير للخلاف في تسمية الأبواب. المهم الحديث الأول يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكل محتلم معناه هنا كل بالغ، يعني كل من كان بالغا. وهذا الحديث قوي في الوجوب، ومع أن الجمهور يقولون بالاستحباب، لكن ظاهر الحديث وحديث أخرى أيضا سنذكرها إن شاء الله يعني قوية في الدلالة على 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 وجوب غسل الجمعة. فحديث ابن عمر مثلا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وفليغتسل هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهناك قال لفظة الوجوب التي لا تحتمل إلا, 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 إلا الوجوب. هنا قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد منكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر في أصله يقتضي الوجوب ما لم يكن صارف. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا سأله طاووس قال يعني قال لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة، واغتسلوا هنا أمر أيضا والأمر يقتضي الوجوب. قال ابن عباس يعني ذكر الخصال الأخرى أجاب عليه ثم قال وأما الغسل فنعم، يعني وهذا يعني يكون مرفوعا لأنه قال أما الغسل لأنه هو السؤال. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر الناس يذكرون، وذكروا هنا هو قد أدرك عددا من الصحابة، فيحتمل أن يكون الذين يقولون هذا هم من الصحابة وهؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أما الغسل فنعم، يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. فكل هذه تضافرت الأدلة على ظاهر ما يؤيد ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وهناك أحاديث أخرى، لكن الحديث سمرة ظاهره يفيد الاستحباب، ظاهره يفيد الاستحباب، لأنه يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فاشترك في أصل الفضل وفاق الغسل الوضوء في الأفضلية، فهم اشترك. فقول من اغتسل ففي الأصل أصل المشروعية اشترك فيها والفضل الغسل والوضوء، لكن نص على أن الغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، يعني فبها ونعمت أي بهذه الفضلة، أي يعني هذا نعمت هذه الخصلة التي ينال بها الفضل، يعني ونعمة الخصلة هذه الخصلة وهي الوضوء، فكأن فيه الممدوح محذوف تقديره الخصلة. وظاهر حديث سمرة دليل على أن غسل يوم الجمعة مستحب، هذا لأنه قال فالغسل أفضل ولم يحتمه كما في حديث أبي سعيد. فالغسل أفضل يعني أنه مستحب وليس بواجب. من أدلة عدم الوجوب أيضا، ولعل هذا هو الذي حمل الجمهور على صرفه إلى الاستحباب، صرف الكلام إلى الاستحباب، لأنها حديث أيضا صحيحة. منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، مع حديث سمرة، من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم. فلم يذكر غسلا، لم يذكر الغسل. أيضا حديث أن عمر كان يخطب، يعني هذا يفيد أيضا يقوي لجانب الاستحباب، من ناحية أنه لم يأمر، دخل عثمان متأخرا وعمر يخطب، فقال له فكلمه يعني كيف تتأخر عن هذا، فقال يعني ما زدت على أن توضيت، قال الوضوء أيضا، يعني حتى الوضوء اكتفيت بالوضوء، ولم يأمره الشاهد، ولم يأمره بعود للغسل والاغتسال، فصح. ولذلك يقول الخطابي أن العلماء متفقون على أنه تصح الجمعة من غير اغتسال، تصح الجمعة من غير اغتسال، لكنه على فرض، من يقول واجب يكون واجب لكن الصلاة صحيحة، ويكون هذا ليس من شرطها، ليس من الشروط التي يتوقف عليها صحة الجمعة، لكن يكون له على القول بالوجوب، يكون بأنه آثم لترك الواجب ولكن الجمعة صحيحة. منهم يعني من العلماء من يقول بالوجوب لهذا الحديث، حديث هناك قول ثالث بالتفصيل، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مهنة أنفسهم، يعني هم يتولون أعمالهم، هم يتولون أعمالهم في الزراعة وفي غيرها بأنفسهم، هم مهنة أنفسهم، أو في رواية مفهان أنفسهم، فكانوا يأتون إلى المسجد يوم الجمعة من عوالي المدينة، أماكن زرعهم وعملهم، وعليهم العباء، جمع عباءة، وفي الصيف فتصدر روائح منهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم، لو اغتسلتم. فقالوا أن هذا، وعائشة تقول: دخل إنسان أو رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، يعني في بيتها، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فانظروا، يعني فيه عرض تحضير، وليس كالحديث السابقة التي تفيد الوجود. فقالوا أصحاب القول الثالث، وهذا قول أيضا وجيه، وقال واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا كان الإنسان به يعني بجسده أو ملابسه روائح يحتاج إلى إزالتها، فإنه في هذه الحالة يجب، لأن لا يؤذي الناس، والمساجد كانت ضيقة ولا نوافذ، ولا يعني تكون الروائح هذه مؤذية للمصلين وللملائكة. فالتفصيل هذا أيضا قول حسن، بأنه إن كان يحتاج إلى الغسل لروائح بجسده من عرق ولحوه فيغتسل، وإلا لكن الجمهور قالوا بالاستحباب، لكن الإنسان يقف أمام هذه الأدلة يعني وقفة خوف. لماذا؟ لأنها فيها وجوب فليغتسل. فلو أن الإنسان يعني التزم الغسل حتى ولو لم نرى نقول بأنه واجب، فقوة هذه الأدلة يعني الأولى به أن يعمل بها ويغتسل لكل جمعة، إلا أن يكون عذر بأنه لا يستطيع أو لا يجد الماء أو يمرض منه أو لذلك. لا نقول بأنه واجب، ولكن هذا التفصيل حسن من ناحية. وأيضا قوة وجيه القول بالوجوب قول قوي جدا، لأنه استعمل لفظة الوجوب فيه واستعمل الأمر في أكثر من حديث. فإذا الأولى بالمؤمن أن لا يتجاسر على ترك غسل يوم الجمعة إلا لعذر. فإذا تهيأت أسباب الغسل فالأولى به أن يغتسل، لأن هذه الأدلة التي فيها الأمر قوية جدا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا بالنسبة لغسل الجمعة، يعني الراجح صعب أن يرجح الإنسان، لأنه قول الجمهور ولهم أدلتهم، وقول وأخذ به الظاهرية قول بالوجوب داود الظاهري وابن حزم ومن أخذ برأيهم قالوا بالوجوب، وهو قول قوي جدا قوي جدا. فالأولى كما قلنا أن لا يترك الإنسان. وأيضا القول الآخر الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل وجيه، وربما يكون فيه جمع بين الأدلة، فيكون فيه جمع، فيكون الوجوب في حال الاحتياج إلى ذلك لإزالة الروائح والأوساخ والروائح التي تؤذي، وإن لم يكن. ولذلك أجابوا عن فعل عثمان رضي الله عنه، قالوا بأنه كان لا يترك الغسل كل يوم. عثمان كان يعتني بنظافة جسده، فمما أجابوا به عن فعل عثمان أنه كان يغتسل في كل يوم. ولذلك لعله ضاق عليه الوقت وهو يعني ربما اغتسل في أول النهار، بعضهم قال هذا، وبعضهم يقول لأنه اغتسل كل يوم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا ذكرناه بالمناسبة فيما سبق، وأورده المصنف هنا. هذا قال رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي. الحديث حسنه المؤلف في فتح الباري رحمه الله تعالى، وصححه الترمذي وصححه ابن السكن، ومال إلى قول الحافظ بالتحسين عدد من الأئمة. ومن اللطائف يقول شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. شعبة هو أحد رواة هذا الحديث، شعبة بن الحجاج يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي. فهو حديث يعني يعتز به وبروايته. في الباب أيضا حديث ابن عمر يعني لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه. إذن هذا ما لم يكن جنبا، يعني هو في الجنب وحده، لكن العلماء قاسوا عليه الحائض والنفساء كما سيأتي. استدل بهذا الحديث من قال بأن الجنب لا يقرأ القرآن، وهم جمهور أهل العلم والأئمة. استثنى بعض العلماء المذاهب كالمالكية مثلا، استثنوا الشيء اليسير لنحو التحصن بالآية مثلا، الآيات الواردة بالتحصن في الأذكار. فقالوا الآية الشيء اليسير التي تقرأ بقصد التحصن استثنوا ذلك منها، لكن الجمهور قالوا القليل والكثير فهو أحوط، قول الجمهور أحوط، والغسل ليس صعبا. ولذلك يعني من العلماء من لا يرى قياس الحائض على الجنب. لماذا؟ لأن الجنب وقته قصير، يستطيع أن في دقائق أن يغتسل، أما الجنب لا، فقد تأخذ أياما على اختلاف عادات النساء في ذلك. فهي تحتاج، قد تكون معلمة مثلا، قد تكون متعلمة، قد تكون يعني تخشى أن تنسى فقالوا بأنها ولعل هذا هو الراجح لأنه الأيسر، وقياسه على الجنب ليس هناك دليل خاص بالحائض أنها لا تقرأ القرآن، بل هو من باب القياس على الجنب. وقال أهل العلم أن هذا قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق، وممن يعني نصر هذا القول أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، وقالوا بأنها لا تمس المصحف، بل تقلبه بشيء، أو تجعل الآن في المكتبات يبيعون أغلفة يعني خاصة للمصاحف حتى لا تمس الحائض جلدة المصحف، يعني أنها لا تمس المصحف. منهم من قيده بالحاجة، لكن يظهر والله تعالى الجواز أولا، لأنه ما في دليل، إنما هو قياس، وأيضا فوائده ظاهرة، قد تكون معلمة، يعني مقال الحاجة كالمعلمة مثلا أو متعلمة، أو أنها تخشى أن تنسى القرآن الكريم فتريد أن تقرأ حزبها. فالقول الوسط أنها لا تقرأ، لا تمس المصحف، وتقلبه بشيء بقلم أو نحو ذلك، وتكون يعني حائل بينها وبين المصحف حائل. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فليتوضأ وضوءا، يعني التأكيد، كان هذه الكلمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح، وليس من أفصح بل أفصح العرب، فهو يعني كل كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم فلها معنى دقيق. يتوضأ وضوءا، يعني كأنه يؤكد أنه الوضوء الشرعي المعروف الذي هو وضوء الوضوء للصلاة. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، السنة فيها تنظيم جميع حياتنا كل شيء، كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه فيما تقدم عندما قال له المشرك: علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، يعني أداب كيف تدخل الحمام، كيف تقضي الحاجة، كيف تخرج منه. قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقال الحديث الذي تقدم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، يعني أراد أن يرجع إلى زوجته ويجامعها مرة ثانية، فالسنة أن يتوضأ قبل أن الجماع الثاني. في رواية فإنه يعني في أنشط للعود، أنشط للعود، يعني الوضوء ينشط الجسم من الارتخاء والخمول الذي أصابه بسبب الجماع الأول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا أتى أحدكم أهله، إذا جامع زوجته ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما بين الجماعين وضوءا. في يعني رواية أنه قال وضوءه وضوء الصلاة، وضوء الصلاة، ليس معنى ذلك كما حمله بعضهم على أنه يتوضأ بمعنى يغسل فرجه، ينظفه؟ لا، بل وضوءه وضوء الصلاة كما ورد في 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 بعض الروايات. وهذا هذا يعني مستحب أفضل. وللأربعة قال عن عائشة، الأربعة هم أصحاب الكتب الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال وهو معلول. حافظ يأتي لك بالحديث ويأتي بما قد يشكل عليه أو قد يعارضه في الظاهر، لماذا ليشير لهذه المعارضة ويبين الراجح يعني بإثباتها وإن لم يشرح. فيقول هذا الحديث، فبالأول يقول فليتوضأ، هذا قول، قوله صلى الله عليه وسلم، والقول كما تقدم لنا أقوى من الفعل، لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية ويحتمل العذر ويحتمل احتمالات، لكن القول لا يحتمل إلا التنفيذ. فقال فليتوضأ وضوءا، فليتوضأ وضوءا. هنا تقول عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. طيب كيف نجمع؟ أول هذا الحديث قال الحافظ أنه معلول، يعني فيه علة، والعلة التي ذكرها أن أحد الرواة لم يسمع من شيخه، يعني أبو إسحاق لم يسمع، هو يرويه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود، ولم يسمع منه، ولم يسمع منه، فيكون منقطعا، لكن الحديث له ما يشهد له. وإذا ما كيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا بأنه قولها ولم يمس ماء تريد الغسل، يعني لم يمس ماء الغسل، لم يغتسل. والحديث الآخر دل على ماذا؟ على الوضوء. فيكون الذي نفته عائشة غير الذي أثبت في حديث أبي سعيد، فهي نفت الماء الذي هو ماء الغسل أنه لم يغتسل، وذاك الحديث أثبت أنه كان يتوضأ. إذن لا معارضة بين الحديثين، فالحديث الأول يقول أنه يتوضأ، والحديث الآخر الذي من فعله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لم يمس ماء، أي لم يمس ماء للغسل، فالذي تنفيه الغسل، لكن لم تنفي ولم تتطرق إلى نفي الوضوء، والوضوء ثابت بحديث صحيح متفق عليه. فهذا هو الجمع بين الحديثين. وصدر الحديث ينام وهو جنب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل هذا الجمع قول عائشة في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، كان، وانتبهوا لكلمة كان، هذه تعطي الاستمرار غالبا، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، قبل أن ينام. إذن هذا هو الذي يرجح تأويل من قال بأن قولها من غير أن يمس ماء يعني لم يغتسل، لكنها لم تتعرض للوضوء، وثبت في أحاديث أخرى من فعله أيضا كما تقول عائشة كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد المتقدم الذي أثبته المصنف في الباب، أما قولها لا يمس ماء فالمراد به أنه لم يغتسل لكنه يتوضأ كما في الحديث الصحيح الآخر. وهذا التفسير قديم، يعني هذا التفسير بأنه لا يمس ماء مراد به الغسل قاله الترمذي، فالترمذي قال أن المراد ماء الغسل، يعني على فرض صحته قال على مراد على هذا. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد وما في معناه فيه استحباب الوضوء لمن أراد النوم وهو جنب وكراهة تركه. هذا أقل ما تحمل عليه الأحاديث أنه يستحب أن يتوضأ قبل أن ينام ويكره أن ينام من غير غسل ولا وضوء. يكره أن هذا أقل ما يحمل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب. فيه لفتة من فائدة عظيمة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أنه يستحب الوضوء عند النوم لكل أحد، يعني سواء كان جنبا أو غير جنب. ما دليل هذا؟ دليل حديث البراء، حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنه نصحه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده عند النوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهنا يعني عموما سواء كان جنبا أو غير جنب، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم ماذا؟ ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذه السنة، وقل: اللهم أسلمت نفسي. انظروا التوكل على الله وتفويض الأمر لله. الآن هو في عداد الموت، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا شيء. فانظروا إلى 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 التوكل العظيم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد، والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو باب من أبواب التوحيد. يقول: ثم اضطجع على شقك الأيمن، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طيب ما هو الموعود؟ الشاهد فيه: إذا فتوضأ وضوءك للصلاة، والباقي نحتاج إليه والله في كل لحظة، التوكل والالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وبنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن، قال، فاجعلهن آخر ما تقول، يعني ما تقول بعدها لا دعاء ولا شيء، آخر تختم بها ما تتكلم به. قال البراء رضي الله تعالى: فقلت أستذكرهن، يعني كأنه يعني على تعبيرنا يسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أستذكرهن. فقلت في قولي، يعني قالها كلها صح إلا عندما جاء: آمنت برسولك وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. يعني ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على التزام ألفاظ الأذكار، التزام ألفاظ الأذكار، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أبلغ العرب على الإطلاق وأبلغ الناس، فكلامه لا 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 يمكن أن يبدله أحد أو يأتي بمثله أو نحوه. فيقول: لا، وبنبيك الذي أرسلت، لأن النبوة غير الرسالة، نبي مرسل ونبي غير مرسل، ولا تقول رسولك الذي أرسلت، المعنى أصبح واحد، لكن نبيك الذي أرسلت. والحديث متفق عليه في الصحيحين، فهذا يعني ينبغي لكل واحد حريص، يعني بدل أن يعلق تميمة ولا يعلق حذاء على الباب ولا يتعلق بهذه الترهات، يعلق تميمة. يا أخي تريد الله يحفظ ولدك، علم هذا الدعاء، خذه معك لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني هذا فيه وعيد وفيه تحضير لحضور صلاة الجماعة، وفيه يعني وعيد لمن يؤذي من يحضر صلاة من يصلي الفجر جماعة. هو في ذمة الله، كيف واحد يغفر ذمة الله ويتعدى على رجل هو في ذمة الله، وعلى إنسان، على مسلم أو مسلمة؟ هذا هو. تريد أن تحصن ولدك، خذه معك لصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر، والحديث صحيح، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطوبنكم الله من ذمته بشيء. انتبهوا، لا تتعرضوا لرجل هو في إنسان هو في ذمة الله سبحانه وتعالى، في حماية الله، كيف تتعدى عليه؟ الآن واحد لا يرضى أحد أن يعتدي على رجل في بيته وفي على فراشه أبدا. تقوم والنعرات والدنيا كلها تقوم، وله حق في ذلك، لكن هنا ذمة الله سبحانه وتعالى. المهم، جاءت هذه بمناسبة حديث البراء، وأن هذا هو من التحصن، ولا ينفع هذه الأشياء الحروز التي يتعيش بها المشعوذون ويضحكون بها على الجهال، يتعيشون بها، يأكلون أموال الناس بالباطل. أكتب لك حجاب، إن وجدتها وجدتها، ما وجدتها لعلك ما وجدتها. واحد كتبوا له يعني يطلب شيء ضائع، ففكوا هذا الحجاب أنا أترجمها، لأنها سيئة جدا ألفاظها، لكن يعني المكتوب في الداخل هذا الحجاب هذا، يعني بعد تحسينه وتنظيفه 100 مرة، يعني ما معناه؟ إن وجدتها وجدتها، ما وجدتها لعلك ما وجدتها، هذه الضائعة. هذا هو الحجاب، وهم يضحكون على الناس، ومن يأتي إليهم هو الذي عرض نفسه لهذه المعانة، لأنه أعرض عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا إعراض، ربما يكون جهل، فتقع المسؤولية على من عنده علم ولا يبلغ العلم ويبلغ الناس ويعلمهم أحكام دينهم وتوحيد ربهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، اليدين الكفين، يعني هذا في البداية، يغسلها خارج الإناء، لأنهم كانوا يغرفون بأيديهم من الآن، ما عندهم هذه فيغرفون بأيديهم، واليد هي آلة الأخذ، فيجب أن تتطهر قبل أن توضع في الماء الذي سيتطهر به، وهذا تقدم لنا في الوضوء أيضا، وهذا سنة، غسل اليدين قبل الوضوء، غسل اليدين بمعنى الكفين، ليس اليد الكاملة التي هي من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا بعد غسل الوجه. ثم تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخبيرة بوضع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغسل، كما سيأتينا أنهم كان يعني يغتسلان من إناء واحد، تختلف أيديهما فيه في الإناء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بيديه، يغسل يديه. طيب، يعني الآن السنة حتى وإن كان بهذا يسمونه الدش ولا إيه، يغسل يديه أولا، لأن هذا الغسل الكامل. الآن الحديث سيصف لنا الغسل الكامل الذي كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث ثم نعود ونعلق عليه حتى ما تتقطع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة هي أتم الغسل، أتم صفات الغسل الذي تقوله عائشة الآن. كان يبدأ فيغسل يديه يعني كفيه، ثم بعد ذلك يفرغ بيمينه على شماله، يغرف الآن غسلها نظفها فيدخلها في الإناء ويأخذ الماء، فيأخذ بيمينه ويضع في شماله ويغسل فرجه 3 مرات. شوف، يأخذ باليمين ويضعه في اليسار، ليه؟ لأن اليسار هي التي ستباشر غسل الفرج. وتقدم لنا أن اليمين للأشياء الشريفة واليسار لطهوره صلى الله عليه وسلم للأشياء للاستنجاء ونحو ذلك. فكان يأخذ، حكمة عجيبة، وكل ما تقرأ لا تجد حديثين يتخالفان إلا إن كان يعني بعض الرواة يروي بالمعنى. فكان يأخذ بيمينه ويضع في شماله ويغسل فرجه 3 مرات، يغسله لتنظيفه مما يكون به إما من نجاسة أو من أثر المني، من أثر الجماع، فيغسل ثم يتوضأ. إذن الخطوة الأولى يغسل يديه، ثم 3، ثم يغسل فرجه 3 بشماله، طبعا يأخذ الماء بيمينه ويضعه في شماله ويغسل فرجه 3، ثم يبدأ في الوضوء، ثم يأخذ الماء تقول فيغسل فرجه ثم يتوضأ. سيأتينا حديث فيه التفصيل كيفية الوضوء، وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، بمعنى أنه يغسل يديه إلى المرفقين، يغسل ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه مرة واحدة لأن المسح لا يتكرر، ثم يغسل رجليه 3، ثم يبدأ بالغسل. لكن هذا فيه اكتفت باللفظ العام وهي تقول ثم يتوضأ، يعني وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة هو الذي ذكرنا بأن يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، هذا هو الوضوء. اختصرت عائشة في قولها ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره مفرقة، يأخذ ماء ويضعه على رأسه ويدخل أصابعه ليتبلل الشعر ويصل الماء إلى أصول الشعر ويصل إلى البشرة. ثم إذا بل يعني أوصل الماء بهذه الطريقة، خلل الشعر بأصابعه، حثى 3 مرات على رأسه، والحفنة، الحفن هو ملء اليدين مضمومة إلى بعض، الكفين مضمومتين إلى بعض، 3 حفنات على رأسه. ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم يعني غسل، أفاض بمعنى غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه. ليه رجله؟ هو توضأ، طيب ليش يغسل رجليه؟ قالوا ان الان الاوساخ التي في الجسم كلها ستنحدر الى الرجلين، وهذا من كمال النظافه. في حديث اخر لميمونه انه تنحى من مكان الذي هو فيه، لانه قد يكون في بلل اما يعني طين او كذا، او قد يتجمع تحت قدميه شيء من هذا، فيتنحى عن المكان الذي كان فيه ويغسل يديه. قولها يتوضأ وضوءه للصلاة فسر كما قلت لكم في رواية عند مسلم تقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وللبخاري ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قلنا بأن هذا هو الصفة الكاملة للغسل، ويعني بعضها مسنون كالبداء بغسل اليدين، هذا سنة ولكنها السنة غالية علينا، سنة من؟ سنة، يعني بعض الناس إذا قلت هذه سنة يظن أن هذا تهوين من شأنها، لا ليس تهوينا من شأنها، بل هو لنفرق بين الواجب الذي يعني لو قلنا أنه واجب، يعني لو واحد ما غسل يديه تكون غسله وصلاته ليست صحيحة لأن طهارته ليست صحيحة. ولذلك نحن محتاجون هنا لنفرق بين الواجب وغير الواجب. يعني هنا عندما نقول سنة، بعض الناس يقول سنة هي الله، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يا أخي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني أنت لو يكفيك أن تنوي في نفسك أنت تتابع أنك تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كبير هذا، وليس سهلا عند المؤمنين عند المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة صادقة، لأن هذا هو الدليل. فليس معنى أن إذا قلنا هذا سنة أن هذا يعني شيء هين أو يعني ثانوي، لا لا لا، لنفرق بين الواجب وبين السنة، لأنه لو قلنا واجب فواحد ما غسل يديه تكون طهارته غير صحيحة، ومعنى هذا عباداته التي اشترط لها الطهارة تكون غير صحيحة. يعني الحديث دل على هذه الأشياء. ثم قال ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أخضرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. هذه زيادة في حديث ميمونة أنه بعد أن غسل فرجه وقبل أن يغتسل يتمضمض ضرب بيده الأرض ودلك في رواية دلكها دلكا شديدا، زيادة في النظافة لما قد يكون علق بها، فضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه. تقول ميمونة، يعني هو الحديث كحديث عائشة السابق، لكن ميمونة زادت ثم ضرب بيده، يعني هذا قوله ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله أيضا يستفاد من حديث عائشة السابق، لكن هنا ثم الجديد ثم ضرب بها يعني بشماله الأرض، ثم ضرب بشماله الأرض لأنها هي التي باشرت يعني غسل الفرج. قال الحافظ وفي رواية لها يعني عن ميمونة فمسحها بالتراب، يعني شمالة مسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيت في آخر الحديث وحديث طويل ثم أتيته بالمنديل منشفة من أجل أن ينشف، فرده صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض يده أي يسلت الماء بيده، لأن ينفض هنا ليس معناها النفض التي هو تحريك اليدين بل معناها السلت، لأنه في رواية أخرى في رواية فأتيته فأتي بمنديل فلم يتنفض به أي لم يتمسح به. يعني حديث ميمونة تقول صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ماء للغسل، فأفرغ بيمينه على يساره كما قالت عائشة فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب. قال بيده الأرض أي ضرب بها الأرض. وهذا يعني يستعملون كثيرا وسيأتينا في حديث قادم قال بيديه كذا أي فعل بيديه كذا، فيعبرون عن الفعل بالقول. إذن ما أدري بقي حديث إن شاء الله يعني نتمكن منه. هذه كما قلنا هذه الصفة الكاملة للغسل، أن يتوضأ يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ، والوضوء للصلاة كما عرفناه بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ثم يغتسل على الصفة التي جاءت في الحديث ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذه هي الصفة الكاملة الكاملة. الآن قد لا نحتاج إلى التنحي لأن الأماكن نظيفة، لكن الغسل وجاء يعني وحده في حديث عائشة غسل رجليه، فنحن نغسل رجلينا الآن وإن كان على هذه الأشياء الحديثة النظيفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولعلنا نستطيع أن نشرح هذا الحديث. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. قوله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي تظهر شعر رأسها، وهكذا جاءت في الرواية، يعني أفأنقضه، يعني ما أدري الحافظ بن حجر لم أجد كلمة أشد، بل أظهر شعر رأسي الذي في صحيح مسلم أظهر شعر رأسي ولم أجد أشد شعر رأسي، وهو الظفر بمعنى، يعني هي المعنى متقارب، لكن هذا هو الذي في الصحيح. أفأنقضه، يعني هل تحل الظفائر هذه أو تتركها كما هي؟ فقال له النبي: يغنيك، يعني يكفيك، بمعنى يغنيك، يكفيك أن يعني الحثي عليه، أي صب الماء عليه، ويكفي هذا عن نقض الشعر، يكفي هذا عن نقض، فلا يجب عليها النقض. في رواية: والحيضة. هذه الرواية فيها كلام، وبعض العلماء يرى أنها شاذة، كلمة الحيضة، ويقولون أن الحيض لا بد من نقض الشعر فيه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي. والحديث في الصحيحين متفق عليه، حديث في الصحيحين. وقالوا الفرق بين هذا واضح، لأن المشقة في نقض الشعر من الجنابة هذه فيها مشقة لأنها تتكرر، قد يكون في اليوم أكثر من مرة، لكن بالنسبة للحيض لا يتكرر، في الشهر مرة، في الشهر مرة، والنفاس يعني أيضا لا يتكرر. فقالوا بأن هذا من باب التيسير على 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 يعني في مسألة نقض الشعر من الجنابة، وليس كذلك في الحيض، لأن الحيض لا يتكرر في كثيرا، يعني هو في الشهر مرة واحدة. فمن باب اليسر في هذه الشريعة أنه يعني فرق بين الأمرين. والحديث دليل على عدم وجوب، يعني نحن نتكلم على الوجوب هنا، لكن لو واحدة أرادت من غير وسوسة، طبعا على الوسوسة هذا أمر منهي عنه، لو أرادت أن تنقض شعرها لا يقال لها أنت خالفتي السنة وكذا، لا بأس إن شاء الله، لأنه مباح، يجوز لها ذلك، لكن لا يجب عليها، يعني لا تلزم بأن تنقض شعرها بعد هذا الدليل الصريح الذي هو متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. لكن المختلف بين أهل العلم هو النقض نقض الشعر للغسل من الجنابة. فالمشهور عند الإمام أحمد أنها تنقضه للجنابة للحيض لا للجنابة، وهذا هو المشهور. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجب لهذا الحديث، ويظهر أن هذا هو الأرجح إن شاء الله، أنه لا يجب على الجنب نقض شعرها، ولكنه بالنسبة للحائض نعم، لقول النبي لعائشة إذا كنت حائضا فقال لها يعني أمرها بأن تنقض شعرها رأسها، هكذا قال يعني شعرها، وهذا مستعمل إلى الآن. ثم تغسل بعد ذلك، وهذا الذي قلناه وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجب لهذا الحديث، وهو يعني رواية أيضا عن أحمد، وإن كان المشهور في المذهب أنه يجب عليها ذلك، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. بعض العلماء قالوا يستثنى من ذلك في الجنب، يعني إذا كان ملبدا بأن يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، فحينئذ لأنهم كانوا يلبدون ويجعلون عليه صمغ وبعض الأدهان فيكون ملبدا ومتماسك، ففي هذه الحالة يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، لكن الظفر لا يمنع وصوله إلى الشعر. وبعضهم يقول حمل الحديثين على الاستحباب، على اللسان، يعني يستحب يعني حله، فيكون جمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم. لكنه الراجح أنه لا يجب حل شعر ظفائر المرأة في حال الغسل من الجنابة، ولكنه للغسل من الحيض الراجح أنها تنقضه، والفرق واضح في أن هذا متكرر، فمن باب التيسير عليها أن لا تنقض شعرها، بخلاف الحيض فإنه غير متكرر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.